إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال إمام البربهاري رحمه الله تعالى: وقال الفضيل بن عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. في هذا الأثر إخواني في الله مسألة حول كيفية التعامل مع أهل الأهواء ومع أهل البدع، فقال وأورد رحمه الله تعالى عبارة الفضيل: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع. ويستفاد من هذا الأثر إخواني في الله ما كان عليه سلفنا الصالح من التحذير ومن الترهيب من مجالسة أهل الأهواء، وأنهم لا يجالسوا ولا يكلموا، ولو كان ذلك في وجبة من الوجبات أو كان في أمر اعتيادي كأمر الأكل والاجتماع عليه، فهكذا يرى السلف أن مثل هذا الموطن لا تجتمع مع مبتدع. والأدلة الشرعية تدل على ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فقوله عليه الصلاة والسلام ولا يأكل طعامك إلا تقي فيه بيان على أن المسلم والمؤمن يحاول أن يجعل ممشاه ومدخله ومخرجه وفي أنماط معيشته وفي سلوك حياته أن يحتك وأن يحتف بأهل الخير والصلاح. هذا الأصل، هذا الذي ينبغي عليه المسلم، أنك في ذهابك وإيابك وفي زمالتك مع أحد من الخلق أنك تختار من يرتضى دينه ويرتضى كذلك خلقه، ولو كان في الأكل كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يأكل طعامك إلا تقي. احرص على أن يكون من تعاشر يكون من أهل الأخيار، تصاحب مؤمن ويأكل معك الأتقياء. وهل أهل البدع من الأتقياء؟ حاشا وكلا، ليس هم من أهل التقى، وليس هم من أهل الفضل، وليس هم من أهل الخير. لو كانوا من أهل الخير والفضل لما ابتدعوا في دين الله، وما حاربوا شرع الله عز وجل، وما دسوا هذه المحدثات التي أضرت على دين الله جل وعلا، وأضرت كذلك على أفهام الناس، وضلت من ضل من كثير من الأمم والخلائق ممن لا يعلم بهم إلا الله جل في علاه. فقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا آكل مع مبتدع فيه دلالة واضحة على أن المسلم يحرص إخواني في الله على أن يماشي أهل الأخيار، والأدلة كثيرة تدل على ذلك، بيان فضيلة من ماشى الأخيار وأن لذلك منفعة في الدين والدنيا وهكذا في الآخرة، والعكس بالعكس: من فرط في هذا الجانب وماشى أهل الفساد وماشى أهل الضلال وماشى أهل الأهواء والمجون والفسق، فإن ذلك فيه مضرة على الدين، مضرة على الدنيا، مضرة في الآخرة. ورحم الله من قال: إذا ما صاحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصاحب الأرض فتردى مع الردي. ولا تصاحب الأرض فتردى مع الردي. وللأسف كثير من الناس من يظن أن أمر المجالسة والمصاحبة هو أمر ترفيهي، أمر شخصي، يماشي من شاء ويتقرب ويعاشر من شاء، إما لمصالح شخصية أو لمسائل خلقية أو لتعصبات قبلية أو لرابطة عائلية أسرية، وهذا ليس له اعتبار في دين الله، وإنما الاعتبار بالدين، الاعتبار بالدين. ونبينا قد جاءت الأدلة كثيرة على أن المرء يحشر مع من أحب، كما قال نبينا: المرء يحشر مع من أحب، وفيه اللفظة: أنت مع من أحببت. فمن أحب الأخيار ومن ماشى الأخيار ومن ماشى أهل الصلاح فإنه يحشر معهم. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا آكل مع مبتدع، لأنه ليس أهل الأكل، ولأنه مما حذر الشرع من مجالسة من أمثال هؤلاء. لكن يبقى الإشكال في تمام العبارة، وهو قول المؤلف رحمه الله تعالى نقرا عن القاضي عياض: آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع. هنا يتم الإشكال. الفقرة الأخيرة لوحدها لا آكل مع مبتدع لا غبار عليها، لكن يشكل إذا ذكرت هذه العبارة وألحقتها بما قبلها. قد يقول قال: كيف هذا؟ هل في ذلك أن أهل البدع أخبث وأشر من اليهود والنصارى أم ماذا؟ قال يقول العلماء والشراح أن هذه العبارة تحمل على محامل، عبارة القاضي رحمه الله تعالى تحمل على محامل. إما أن هذه العبارة يراد بها المبالغة في الزجر، المبالغة في الزجر والتهديد، هي ليس على إطلاقها وليس على عنانها، لكن أراد المؤلف رحمه الله تعالى وأراد القاضي عياض أن يلفت انتباه الناس وانتباه العامة إلى خطر المبتدعة، وأن خطرهم عظيم، وأن ضررهم مشين على الدين وعلى الفرد وعلى المجتمع. فذكر هذه العبارة وإن كان فيها نوع مبالغة، لكن حتى يأتي هذا أثر هذه المبالغة على تخويف الناس وعلى إثارة انتباه الناس لهذه المسألة التي قد لربما استخف بها الكثير، استخف بها الكثير من خلق الله بهذه المسألة، فأصاحبوا أهل الأهواء وعظموا أهل البدع. فتحمل هذه العبارة فيها مبالغة، لكن والقصد من ذلك الزجر والتهديد ولفت انتباه الناس. أو تحمل هذه العبارة في قوله آكل وآكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، يحمل على أن هذا المبتدع مما هو بدعته كفرية، مما هو بدعته كفرية. وإذا كانت المبتدع بدعته كفرية فلا شك أنه أخبث من اليهود والنصارى. لا تعلمون الناس أن أعداء الدين منهم من هو كافر ومنهم من هو مرتد، والمرتد أعظم من الكافر، المرتد أعظم من الكافر. الكتابي قد يكون من اليهودي ونصراني، هؤلاء أهل الكتاب، هناك أحكام مع أهل الكتاب ما يتعلق بأكل جواز أكلهم ونكاح نسائهم والتعامل معهم في البيع والشراء يجوز، يتركون هناك، يكون هدنة بينه وبين، هناك المستأمن، هناك المعاهد، هناك الذمي، يعطون الجزية، يبقون أحياء، هناك أحكام خاصة بها الكتاب. لكن المرتد ما له إلا السيف، من بدل دينه فاقتلوه، ما يبقى أبدا المرتد، فضرره أخبث وشره أعظم. فإن كان المبتدع بلغ إلى حد الكفر فهو مرتد، والمرتد شأنه أعظم من أهل الكتاب، خطره أعظم من أهل الكتاب. ولهذا في بعض المباحث عندما تكلم العلماء حول ذبائح المبتدعة، وأن ذبيحة المبتدع إن كان كافرا إن كان ضالا مرتدا، وقد مر معنا أن المبتدع قد يكفر ببدعته إذا كانت البدعة فيها تطاول على جناب الرب جل وعلا كالجهمية وكالمجسمة وكذلك القرامطة والباطنية وهكذا الإسماعيلية والقدياني، وهلم مجر مما بدعتهم يطعن وزندق في الدين، هؤلاء يكفرون ويكفروا كما كفرهم العلماء كالدروز والنصيرية، فهؤلاء مبتدعة كفار لأن دينهم ليس بدين الإسلام، إنما أتوا بدين مخالف لشريعة الإسلام. فهؤلاء الأقوال العلماء ظاهرة على أنه لا يؤكل ذبائحهم لأنهم ليسوا من أهل الإسلام. بعض من ذكر هذا المبحث أورد أثر الفضيل رحمه الله تعالى، هذا الذي بين أيدينا ذكره في أثناء مبحثه، عندما ذكر مثال في هذا المبحث عبارات المأشهورة، عبارة طلحة بن مصرف رحمه الله تعالى أن الرافضة لا تؤكل ذبائحهم فإنهم مرتدون، وسئل أحمد السنان عن الجهمية هل يؤكل معهم؟ قال لا، فإنهم كفار. فذكروا هذا الأثر، قاضي عياض آكل عند يهودي ونصراني ولا آكل عند مبتدع، فأوردوا أثر القاضي بن عياض هذا في الكلام على المبتدع الكفري، المبتدع الذي قد كفر ببدعته. فعلى هذا يحمل أن هذه العبارة تحمل من المؤلف رحمه الله تعالى أن خطابه على المبتدع الذي كفر ببدعته، أما من كان دون ذلك فلا. فهذا القول الثاني. المحمل الثالث، يحمل قول المؤلف رحمه الله تعالى آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، ليس فيه التجويز وليس فيه التهوين من أمر اليهود والنصارى، هم من أعداء، هم من أعداء الدين، هم من أعداء الدين. لكن أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن خطر المبتدع يعني أكبر من خطر أهل الكتاب. وجه ذلك أن هذا اليهودي والنصراني كفره واضح، كفره واضح. لو جاء رجل نصراني في عنقه صليب يقول تعال يا مسلم أريد أن أتكلم معك في مسائل الدين، أنت ستخاف منه، قل أعوذ بالله، أعوذ بالله. نصراني أو يأتيك كذلك يهودي حبر من أحبارهم وعليه طيلسان وعليه كذلك تلكم العقد وهكذا ما يتعلق بذاك الربط على في وسطه وبيده التوراة، ويقول تعال يا مسلم أجلس معك أتناقش معك في أمر الدين، تقول أعوذ بالله من شرك مباشرة ترده. لكن لو جاءك رجل بسيمة أهل الإسلام بعمامته وجبته ولربما بسمته ولحيته يقول تعال يا مسلم أتناقش وياك في أمور الدين، قل حيا لك تطمئن إليه، وهو مبتدع. فالمبتدع أمره غير واضح لا يتضح، وإن كنت تعلم أنه من البدع لكن تستخف بدعته تقول ماذا عسى أن يفعل به، ماذا عسى، فتدخل معه فتستهين بالجلوس معه فيؤثر فيك. فهنا وهنا هذا المخرج الثالث، أن المؤلف رحمه الله تعالى ومما نقله عن القاضي عياض رحمه الله تعالى ليس فيه التهوين أو فيه كذلك الاستهانة بأمر اليهود والنصارى، لا، أراد المقارنة في خطر هؤلاء، أن خطر هؤلاء أعظم، خطر اليهودي، خطر المبتدع أعظم من خطر اليهود والنصارى، النصارى من هذا الباب من حيث التأثير، أن هؤلاء أمرهم واضح بين. بل حتى لو أنكم جلستم في مجلس فأراد النصراني يتكلم يقول أسكت لا تتكلم، ليس لك أن ترفع وتعلمني شيء من أمور الدين، ترده. لكن إذا قام مبتدع تتكلم فإنك ستحترم ما عليه من جبة وما عليه من لباس أو تستهين بمجالسته فيؤثر ويفعل معك ما لا يفعله من اليهود والنصارى معك. فهذا المحمل الثالث يحمل كان المؤلف رحمه الله تعالى على أن أثر هؤلاء ماذا أعظم من أثر اليهود والنصارى، ولا يحمل هذا العبارة من المؤلف رحمه الله تعالى على أن المبتدعة أنهم شر من اليهود والنصارى، انتبه لا يحمل هذا، هذه العبارة قد وجدت من بعض الناس يفهمها على غير فهمها فيدندن البعض بأن اليهود أن المبتدعة أن سائر المبتدعة أنهم أخبث من اليهود والنصارى، لا يا عبد الله، كن منصفا، وأهل أهل الإسلام أهل عدل فنعدل، هؤلاء كفار، هؤلاء لم يؤمنوا بالله ولا برسوله، وأما أولئك المبتدعة هم لا زالوا من المسلمين، أتكلم في المبتدعة الذين لا زالوا في الإسلام سواء كانوا من المعتزلة أو كانوا من كذلك الأشاعرة أو كانوا كذلك من بعض الفرق من الماتريدية وهكذا من الزيدية والمتشيعة، ليسوا الرافضة وهكذا، ليسوا غلاة القدرية، القدرية غالب القدرية ليسوا بغلاة، هؤلاء لا زالوا من أهل الإسلام. فلا يقال في حق هؤلاء أن اليهود والنصارى أفضل منهم أو أن هؤلاء شر من اليهود والنصارى، هذا ليس من إنصاف، بل هؤلاء مع ما معهم من أصول الدين أفضل من اليهود والنصارى، هذا الأصل. إلا كما قلنا إذا كان بدعته كفرية فنعم هو شر من اليهود والنصارى، لكن إذا كان مبتدع لا زال في الإسلام وهو لا زال مستمسك بأصل الدين وإن كان عليه مخالفات وعليه بدع فهو لا زال أرحم ولا زال أخف شرا من اليهود والنصارى. وعلى هذا عبارات علمائنا، ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما رأى يتكلم عن الباطنية عن الدروز وعن النصيرية ويقارنهم باليهود والنصارى، بين رحمه الله تعالى هذه القاعدة ونبه على هذه المسألة، فقال رحمه الله تعالى كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به، هذه القاعدة. قال كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به، وإن كان في إيمانه ذلك نوع من البدعة سواء كانت بدعة التشيع أو الإرجاء أو القدرية. فهؤلاء أهون، هؤلاء صحيح عندهم مخالفات في دينهم، ذاك بتشيعه وذاك آخر بقوله بالقدر وآخر قال كذلك كما قال المؤلف رحمه الله تعالى بالتشيع أو الإرجاء، فإن هؤلاء وإن كان عندهم مخالفات لكن عندهم أصل الإيمان، عندهم الإيمان بالله، عندهم الإيمان باليوم الآخر، عندهم الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء عندهم. أما تأتي بيهودي ونصراني قد كفر بهذا وبهذا وبهذا ثم تجعلهم أفضل من هؤلاء، فهذا لا يتأتى، هذا لا يتأتى. ستأتي العبارة. وكذلك عبارة أخرى لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى أذكرها في هذا الفقرة، عندما سئل حول المقارنة قول من يقول أن بعض الجماعات المعاصرة أنها شر من اليهود والنصارى، وهذا نسمعه من بعض الدعاة ومن بعض الناس، فلما سمع شيخنا مقبل رحمه الله تعالى هذه العبارة أن هذه الجماعات المعاصرة ممن وقعت في بعض المخالفات المنهجية وأنها شر من اليهود والنصارى، قال هذا لا يقال، قال بل نحن أهل عدل وأمرنا بلزوم العدل معهم. ثم ذكر قول ربنا جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فيحمل إذن عبارة المؤلف رحمه الله تعالى آكل مع يهودي ونصراني ولا آكل مع مبتدع، قلنا يحمل على أمور ثلاث، إما يحمل هذه المبالغة منه على الزجر والتحذير، أو يحمل أمره على أن هذا المبتدع إن كان بدعته كفرية وهذا لا إشكال فيها، أو أنه يحمل وأراد رحمه الله تعالى أنه من حيث التأثير تأثير هؤلاء أخطر من تأثير هؤلاء. أما يحكم بقاعدة عامة أن أهل البدع على سائر أهل الأهواء أضر وأخطر وشر من اليهود والنصارى، فهذا ليس من إنصاف وليس على هذا أقوال العلماء. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.